Deus de Israel. أسعد عائلة الحسين بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. الرواية في كامل الزيارات عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إذا زرتم أبا عبد الله فالزموا الصمت إلا من خير. ونحن شيعة الحسين وخدامه وعبيده نعتقد بأن مجلس الحسين كقبة الحسين شيء يعرفه أشياع أهل البيت، عقيدة يعتقد بها الحسينيون ويتلمسون معناها وآثارها. ماذا يقول صادقنا صلوات الله وسلامه عليه؟ إذا زرتم أبا عبد الله فالزموا الصمت إلا من خير. لماذا؟ الإمام يبين، يقول: فإن فاطمة لتنظر إلى من حضر منكم. الإمام هنا يستعمل لام التوكيد، فإن فاطمة لتنظر، هذه لام التوكيد، فإن فاطمة لتنظر إلى من حضر منكم وتسأل الله لهم لهؤلاء الحاضرين من كل خير، فليكن مجلسنا فاطميا تحت أنظارها صلوات الله وسلامه عليها. فإن لنا من المنزلة عندهم كما لهم من المنزلة في قلوبنا. أبدأ حديثي كما في كل ليلة بزيارة موجزة. من نزور في هذه الليلة، نزور الخيام الموحشة. السلام عليكم وعلى دياركم الموحشات، كما استوحشت منكم منى وعرفات. السلام على شقيقة الحسين، السلام على عائلة الحسين، السلام على حبيبة الحسين الصغيرة رقية، السلام على جميع يتامى المخيم الحسيني ورحمة الله وبركاته. كان المفترض أن يكون حديثي في هذه الليلة هو تتمة ما بقي من كلام يتعلق بالحماس العقائدي. الليالي جرت بسرعة ولم أستطع أن أكمل الحديث في معنى مصباح الهداية، لا زال هناك كلام كثير. كان بودي أن يكون الكلام في هذه الليلة تتمة لما مضى إلى ما قبل ساعات قليلة. كنت أجريت اتصالا تلفونيا مع أحد أخوة المؤمنين في بلد عربي، ونقل لي سؤالا من شخصية سنية معروفة: برنامج الظهور والجفر الذي قدمته في قناة المودة الفضائية أساسا كان جوابا لسؤال من نفس هذه الشخصية العلمية السنية، لكنني ما أشرت إلى ذلك في حينها. نفس هذا العالم السني يبدو أنه كان يتابع المجالس. السؤال يدور حول الدماء الثلاثة التي صعدت إلى السماء التي أشرت إليها في ليلة البارحة. الكلام خلاصته يقول بأني قد سمعت من علماء كبار من علماء الشيعة، بعض في لبنان وبعض في قم، بأن هذه الأمور ليست ثابتة عندنا. يقول: وبأنك قلت في مجلس الليلة الماضية بأن هذه المضامين مذكورة في كتب معتبرة عند الشيعة، لا أريد أن أصدعكم بالتفاصيل، لذا سأجعل حديثي في هذه الليلة جوابا لهذا السؤال. وبادئ ذي بدء أقول لهذا الرجل الفاضل بأنني هنا سأجيب لا على أساس الرجوع إلى الكتب غير الشيعية فأبحث عن رواية هنا أو عن رواية هناك كي أرقع الكلام، فإني لا أعبأ بكلام غير آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولا أريد كذلك أن أدخل في لعبة الأسانيد والمصادر والرجال مع من لا يعتقد بهذا الأمر من علماء الشيعة، لا علاقة لي بهذا الأمر، ولا يهمني كثيرا أن تقتنع بكلامي. أفرح ويسرني لو أنك اقتنعت بكلامي، لكنني لا يهمني ذلك كثيرا، إنما سأعرض جوابي على أساس رؤية نحن نحملها أنا ومن يوافقني على هذا الرأي. أريد أن أبين بأننا حين نتبنى فكرة فإننا لا نتبناها من فراغ، وإنما هناك رؤية، هناك ثقافة، ثقافة الكتاب والعترة، هناك أسس نحن نلتزم بها. أنا لست خرافيا، ولا أريد أن أبحث عن كل مستغربة ومستهجنة كي أطرحها. أنا أيضا عندي إلمام بالمنطق القديم والحديث والفلسفة ومناهج البحث وفلسفة العلوم، عندي إلمام بحدود إمكانية المحدودة، فأعرف طرق الاستدلال وأعرف كيف يكون البحث. لذلك أنا لا أتحدث بطريقة خرافية، أنا أتحدث وفقا لمنهج علمي. ربما لا يسنح الوقت في بعض الأحيان لبيان التفاصيل والخلفيات لكل مطلب يطرح، لأن بيان الخلفيات والتفاصيل يحتاج إلى وقت طويل في أكثر المطالب، ونحن محكومون بوقت، محكومون بوقت المجالس ووقت المناسبة، محكومون بوقت البث، وأنتم تعلمون نحن على الهواء، نحن الآن على الهواء، البث مباشر على القمر الصناعي. لذا سأعرض لهذه القضية وفقا لرؤية تبين بأننا لا نقتنع بشيء من دون أسس، سواء اقتنع الآخرون أم لم يقتنع. أجعل الكلام في عدة نقاط حتى لا أتشعب كثيرا في جهات القول. أولا، النقطة الأولى، نلقي نظرة على مصادر هذه المسألة. الدم الأول هو دم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو كتاب الكافي، أوثق كتبنا، هذا هو الجزء الرابع بحسب طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان. في الصفحة 73 بعد 500 الحديث الثاني، زيارة لسيد الشهداء مروية عن إمامنا الصادق، وهي موجودة في مفاتيح الجنان، ربما اعتدتم على قراءتها، لكنني أقرأها من مصدرها الأصلي وهو الكافي. ماذا تخاطب هذه الزيارة الصادقية سيد الشهداء بعد أن تقول السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره؟ تقول الزيارة بعد ذلك أشهد أن دمك، الخطاب للحسين، سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش. وليكن معلوما أن الخلد ما بعد العرش. عندنا في الروايات أن ملكا من أعظم الملائكة المقربين نزل إلى كربلاء وجمع دم الحسين في قارورة وارتفع به إلى العرش فجعله في خزائن العرش. هذه مرتبة من مراتب وجود الدم الحسيني في العرش، هذا موجود في الروايات. وفي مثل هذه الليلة مذكور حتى في كتب المخالفين أن جابر ابن عبد الله الأنصاري ومنقول عن ابن عباس أيضا أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وآله في كربلاء بيده قارورة يتتبع دماء الحسين على رمال الغاضريات. الزيارة ماذا تقول؟ أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى. قضية تتحدث عن فاعلية لا حدود لها لهذا الدم، والزيارة هنا تشير إلى دم سكن في الخلد يعني ما بعد العرش. غير الدم المخزون في خزانة العرش هو بالجملة دم مصعد إلى السماء، وهذا هو الكافي، وهذا هو حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أما دم علي الأكبر فهذا كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه. الكتاب الذي يقول عنه علماء الحديث بأن الراوي إذا جاء مذكورا في هذا الكتاب فهو موثوق، يعني نحن لا نحتاج للبحث عن أن الرواة هنا ثقات أو غير ثقات، بل هذا الكتاب هو دليل على وثاقة الرواة. الراوي المذكور هنا يعني ثقة. هذا هو كامل الزيارات، وهذه طبعة مكتبة الصدوق إيران. زيارة ربما هي أطول زيارة لسيد الشهداء غير موجودة في مفاتيح الجنان، في الكتب المتعارفة عندنا غير موجودة. هذه ربما أطول زيارة ذكرت في كتب الحديث لسيد الشهداء. الزيارة مروية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه بسند لا يحتاج إلى البحث، والراوي المباشر عن الإمام الصادق هو أبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه. ماذا نقرأ في هذه الزيارة الصادقية حين نزور عليا الأكبر؟ صفحة 253 نخاطب عليا الأكبر: بأبي أنت وأمي من مذبوح ومقتول من غير جرم، بأبي أنت وأمي دمك المرتقى به إلى حبيب الله. الزيارة في كامل الزيارات منقولة عن صادق الأئمة صلوات الله وسلامه عليه: بأبي أنت وأمي دمك المرتقى به إلى حبيب الله. الدم الثالث دم عبد الله الرضيع، هذا إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس، وهو من أوثق كتبنا المختصة بالأدعية والمناجيات والأذكار والزيارات للسيد ابن طاووس، السيد رضي الدين ابن طاووس. هذه الطبعة الحجرية دار الكتب الإسلامية. إذا نذهب إلى الصفحة 74 بعد 500، وهو يذكر زيارة وردت من الناحية المقدسة، يعني من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، يزور فيها الشهداء. فحين يسلم على عبد الله الرضيع ماذا يقول؟ السلام على عبد الله بن الحسين الطفل الرضيع المرمي الصريع المتشحط دما المصعد دمه في السماء المذبوح بالسهم في حجر أبيه، إلى آخر الزيارة. المتشحط دما المصعد دمه في السماء، دم مصعد وهو دم الرضيع. المصدر إقبال الأعمال، والحديث مهدوي عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه المصادر، هذا الجزء الأول من السؤال، هذه هي المصادر المعتبرة التي أشرت إليها، وهناك مصادر أخرى. أنا لست هنا في مقام التحقيق ولست في مقام الاستقصاء لكل شاردة وواردة، لكن هذه نماذج على أهم مصادرنا في الزيارات، في الأدعية، في الرواية. نحن هنا ما بين الكافي وأكرم به، وكامل الزيارات وأنعم به، وهنا إقبال الأعمال أفضل كتب الأدعية والزيارات. هذه المصادر المعتبرة التي أشرت إليها في ليلة البارحة. إذا كان هناك من لا يعتبر هذه المصادر مصادر معتبرة فذلك شأنه، هذا يكشف عن جهل وعدم معرفة بآثار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونحن بليتنا كبيرة مع طائفة من العمائم الجاهلة التي لا تعرف أهل البيت، ماذا نصنع؟ هذه بليتنا. هذا الجزء الأول من الجواب. الجزء الثاني من الجواب يسأل عن الحكمة في أن الحسين يرمي الدم إلى السماء فلا تنزل قطرة من هذا الدم. أنا سأجيب بقدر ما يسنح به الوقت. هناك إجابة إجمالية وهناك إجابة تفصيلية. أما الإجابة الإجمالية فأقول إن المضمون والفحوى هي في قولة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. قطعا هذه الكلمة لكثرة تكرارها ولكثرة ذكرها في السياقات التسطيحية لا يشعر السامع لها بعمق دلالتها وفحواها، لأن المتحدثين يتحدثون فيقولون هذا الحديث عميق، لما يتحدثون يذكرون معان سطحية في غاية السطحية، وهذه الظاهرة واضحة دائما على المنابر. يأتون بالحديث يقولون هذا الحديث عميق ثم يبينون المعاني، وإذا المعاني سطحية. فلكثرة تكرر ذكر هذه الأحاديث في سياقات سطحية تفقد قيمتها وتفقد بريقها وتفقد لمعانها. على أي حال، الإجابة الإجمالية في هذا الحديث: حسين مني وأنا من حسين. أما الإجابة التفصيلية، الإجابة التفصيلية تكون في عدة جهات. الجهة الأولى كما قلت قبل قليل بأن جابر الأنصاري رأى رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الليلة بيده قارورة يبحث عن دم الحسين كي يلتقطه من على رمال الغاضريات. لنذهب إلى الكتاب الكريم نلتقط دماء الحسين، نبحث عن دماء الحسين في الكتاب الكريم. هذا هو قرآننا الكريم. لنذهب نحمل قارورة مهدوية نلتقط فيها شيئا من دماء الحسين التي جاء ذكرها في الكتاب الكريم. إذا نذهب إلى سورة البقرة وإلى الآية 30 التي تتحدث عن اعتراض الملائكة في قضية الاستخلاف، إني جاعل في الأرض خليفة، فماذا قالت الملائكة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، يفسد في الأرض ويسفك الدماء، أي دم أقدس سفك على الأرض؟ في الروايات، موجود عندنا روايات، أن مقصود الملائكة اعتراضهم على الجنس البشري أن دم الحسين سيسفك، هذا في روايات أهل البيت موجود. ولكن حتى لو أردنا أن لا ننظر إلى هذه الروايات، نضع هذه الروايات جانبا، حين يتحدث الملائكة عن سفك الدماء قطعا يتحدثون عن أقدس دم. هل من المعقول يتحدثون عن أي دم ويتركون الدم الأقدس؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قصة الاستخلاف من البداية مفعمة بدم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه رائحة الدم الحسين تفوح من هذه الآية واضحة من دون روايات. الملائكة عندهم صورة ونظرة لمستقبل الأيام ويرون ما يجري، والاعتراض على دم حسيني يسفك على هذه الغبراء. قلت نحمل قارورتنا ونلتقط دم الحسين هنا وهناك في آيات الكتاب الكريم. لنذهب إلى سورة الصافات في سورة الصافات والآيات تتحدث عن إبراهيم الخليل، فنظر نظرة في النجوم، الآية 88 وما بعدها، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. في روايات أهل البيت نظر في علم النجوم، وهو من العلوم الخاصة بالأنبياء، ليس هذا الذي يتحدث عنه المنجمون الآن، علم خاص بالأنبياء. لماذا قال إني سقيم؟ إني سقيم لما يلقى الحسين، لأنه نظر في علم النجوم فرأى الذي يجري على الحسين، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وهذه كلمات الأئمة، ما هي بكلماتي؟ في نفس السورة في قصة ذبح إسماعيل الآية 107، وفديناه بذبح عظيم، هل كما يقول بعض المفسرين هو الكبش بذبح عظيم يشعر أن هذا الذبح أعظم من إسماعيل؟ هل أن الكبش كان أعظم من إسماعيل عند الله سبحانه وتعالى؟ روايات أهل البيت ماذا تقول؟ تقول بأن إبراهيم حين نزل الأمر الإلهي إليه بأنك قد نجحت في الامتحان، نجحت في الابتلاء، وقد رفع الذبح عن إسماعيل، الروايات تقول إن إبراهيم حزن، أصابه الحزن. لماذا؟ لأنه لم يذبح ولده في طاعة الله، فنزل الوحي عليه. أي حزن وأي ألم وأي مصيبة أشد عليك إن جرى الذبح على ولدك إسماعيل أم جرى الذبح على ابن محمد على الحسين؟ فقال إبراهيم إذا جرى الذبح على ابن محمد المصيبة أعظم. الروايات تقول إن الله سبحانه وتعالى أعطاه أجر الحزن على الحسين عوضا عن أجر الحزن على ولده إسماعيل، وهذا التعبير تعبير كنائي يشير إلى هذه الحقيقة، وفديناه بذبح عظيم، هذا هو فداء الأجر. هكذا جاء في كلام العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. المقام لا يسع لإيراد النصوص والمصادر، أحاول أن أجمل الكلام بحسب ما يسنح به الوقت. إذا نذهب إلى سورة مريم، إلى سورة مريم وقصة زكريا ويحيى، نفس القضية. وربما الكثير منكم يعرف هذه المعاني، لكنني أريدها بنحو مجمل لأجل الإجابة على هذا السؤال، والإجابة تقتضي الحديث عن عدة جهات، وهذه الجهات مترابطة. في سورة مريم كاف ها يا عين صاد، والرواية مهدوية عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، قال كاف كربلاء، ها هلاك العترة، يا يزيد قاتل الحسين، عين عطش الحسين، وصاد صبر الحسين. هذه المعاني كيف جاءت موصوفة في سورة مريم؟ كاف ها يا عين صاد، الآية التي بعدها ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذا كان ذكرا لزكريا. مر علينا كلام الإمام الصادق، نفس المهموم لظلمنا تسبيح، وهذا التسبيح الحقيقي، وهمه لنا عباده، نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه لنا عباده. هذا الحديث الذي قال عنه الصادق بأنه يجب أن يكتب بالذهب، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الآيات الأخرى تحتاج إلى بيان، الوقت لا يكفي. قصة زكريا لها تفصيل، موطن الشاهد الذي أريد الإشارة إليه أنه بعد أن عرف بالذي يجري على الحسين صارت مصيبة الحسين ذكرا له في كل وقت من أوقاته، وطلب من الله أن يرزقه ولدا يذبح كما يذبح الحسين مؤاساة للحسين، ولذلك رزق بيحيى والذي جرى على يحيى شبيها بالذي جرى على الحسين. هذه روايات أهل البيت، هذه ثقافة أهل البيت. الذي لا يريد أن يقبل بثقافة أهل البيت، بروايات أهل البيت، هذا شأنه. هناك قضية يجب أن نلتفت إليها، وأنا أوصي أخوتي الحسينيين ومن أنا خادمهم الذين يسمعون صوتي الآن، نحن على الهواء في مختلف البلدان، الذين يسمعون صوتي الآن من أصحاب الحسينيات، من أصحاب المواكب، من أصحاب المجالس، ولا فرق سواء كانت المجالس صغيرة أو كبيرة، مجالس أهل البيت مقدسة سواء كان المجلس يتألف من شخصين أو من الآلاف، مجالسهم هي مجالسهم. الإمام الصادق حين يقول للفضيل ابن يسار: أما أني أحب تلك المجالس، ولا تحدث عن مجالس لا بد أن يجلس فيها الآلاف، حتى لو جلس فيها اثنان إذا جلس يذكران حديث أهل البيت، هذا مجلس، هذا مجلس من المجالس التي يحبها الصادق. ولكن ماذا قال الإمام الصادق؟ قال: أما أني أحب تلك المجالس فأحيوا أمرنا. هذه المجالس يجب أن يحيى فيها أمر أهل البيت، لا أن يحيى فيها أمر فلان وفلان أسماء، سواء كانوا من الصالحين أم من غير الصالحين. لأن هناك ظاهرة صارت عندنا في الحسينيات في المجالس، يحيى فيها أمر أشخاص، أمر قيادات، زعامات، مرجعيات، قل ما شئت. هذا خلاف المجالس التي أرادها الإمام الصادق. أحيوا أمرنا، أحيوا أمرنا، الرواية واضحة، يعني الأمر المباشر المتعلق بأهل البيت. ما قال أحيوا أمر أناس آخرين كانوا صالحين أم غير صالحين، لا شأن لنا بهم. إذا كانوا صالحين، إذا يحيى أمر أهل البيت، فهم أيضا بالضرورة وبالتبعية يحيى أمرهم. مجالس أهل البيت لإحياء أمر أهل البيت، لا لإحياء أمر فلان وفلان. إذا كان يراد أن يحيى أمر فلان وفلان لا بأس، لكن في مجالس أخرى، هناك مجالات أخرى لا يوجد مانع من ذلك. أما مجالس أهل البيت، إذا أردنا أن نجعل من المجالس الحسينية، من الحسينيات، من المواكب موطنا لإحياء أمر أهل البيت، لا أن يحيى فيها أمر فلان وفلان من الصالحين أم من غيرهم. لأن غير أهل البيت لهم من يحيي أمرهم. مرارا أقول ظلوا الماعدهم عشيرة، أهل البيت دائما هكذا، أسماؤهم، مجالسهم، عناوينهم تستغل للاستفادة منها، وهذه ظاهرة واضحة، ظاهرة مرضية. أنا بطبيعتي لا أجامل، لا أجامل ولن أجامل، وأنا أقول لكم إذا أردتم التوفيق لا تجاملوا في حق أهل البيت، لا تجاملوا في حق أهل البيت. المجاملة في حق أهل البيت تجعل حجابا كثيفا وضخما فيما بين الإنسان وبين أهل البيت. لا تجاملوا في حق أهل البيت، لا مع كبير ولا مع صغير، حق أهل البيت لا يجامل فيه. من كان حسينيا، من كان مهدويا، لا يجامل بحق أهل البيت على أي حال. هذه نماذج. هناك مواطن أخرى في الكتاب الكريم أشارت إلى دم الحسين. أنا قلت لست بصدد التتبع والاستقصاء، وإنما هي نماذج. وعلى الحاشية، على حاشية البحث، لنذهب إلى التوراة. هذا هو توراة اليهود الذي يقدسونه يعتقدون به الآن، هذا هو التوراة الموجود في معابد اليهود وفي سفر إرميا وفي الإصحاح 46. أسرجوا الخيل واصعدوا أيها الفرسان وانتصبوا بالخوذ، إلى أن يقول في الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا، ويستمر في الكلام فيقول موطن الشاهد هنا: فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام، فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم. لماذا؟ لماذا كل هذه المعاني؟ التوراة تبين، تقول لأن للسيد رب الجنود، لهذا القائد، لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. هل لليهود ذبيحة عند نهر الفرات؟ دلونا في كتب التاريخ، في كتب التفسير، في كتب تفسير اليهود، دلونا على ذبيحة يهودية عند الشمال عند الفرات. لوحة واضحة: أسرجوا الخيل واصعدوا أيها الفرسان. معركة أن في الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا، ثم يتحدث عن هذا القائد يقول: من هذا الصاعد كالنيل كأنهار تتلاطم أمواهها، إلى أن يقول: فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم، لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. هذا في توراة اليهود. وأما إنجيل النصارى، وهذا هو إنجيل النصارى الذي يتعبدون به في كنائسهم إلى هذا اليوم في كل الكنائس المسيحية. في رؤيا يوحنا ثم سمعت صوتا جهيرا، ثم سمعت صوتا جهيرا في السماء يقول: الآن حصل خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه. لماذا؟ فقد ألقي متهم إخوتنا. وهذا التعبير، هذا التعبير، تعبير الأخوة في كتب اليهود والنصارى، يقصد منهم أولاد إسماعيل، لأن هذا الصراع كان موجود بين أولاد إسحاق وبين أولاد إسماعيل. ففي كتب اليهود وكتب النصارى، والنصارى بالنتيجة هم يهود، عيسى هو يهودي إسرائيلي، نسبه يرجع إلى يعقوب إلى إسرائيل. كتب اليهود وكتب النصارى حين تتحدث عن أخوتنا، ولا ليس الكلام عن هذه القضية، لو كان الكلام عن هذه القضية أنا يمكن أن أستخرج لكم المواطن والأماكن التي ورد فيها التعبير في كتب اليهود والنصارى عن أولاد إسماعيل بأخوتنا، موجود هذا في كتبهم وحتى في تفاسيرهم. فقد ألقي متهم أخوتنا الذي يتهمهم نهارا وليلا عند إلهنا، إنهم قد غلبوه. بماذا غلبوه؟ بدم الحمل. والحمل هنا كان يتحدث في هذه الرؤيا عن حمل مذبوح، هم يفسرونه بعيسى. عيسى ما ذبح حتى على روايتهم، عيسى صلب والمصلوب ليس مذبوح، حتى على روايتهم هم يفسرون الحمل الذبيح بأنه عيسى. ولكن متى ذبح عيسى؟ إن كان في عقيدتنا هو لم يصلب، لكن على عقيدتهم، على عقيدتهم هو لم يذبح، صلب، علق على الخشبة. متى ذبح؟ لم يذبح. لكنهم ماذا يقولون؟ لابد أن يفسروا الكلام. إنهم قد غلبوه، غلبوا هذا العدو بأي شيء؟ بدم الحمل وبكلمة شهادتهم، ولم يفضلوا حياتهم على الموت. فلذلك افرحي أيتها السماوات وافرحوا يا سكانها، إلى آخر الكلام، إلى أن تصل رؤيا يوحنا فتقول ورأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض يدعى فارسه الأمين الصادق، اسمه اسمي وكنيته كنيتي. هكذا قال صلى الله عليه وآله عن إمام زماننا. ورأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض يدعى فارسه الأمين الصادق، وبالعدل يقضي ويحارب، يملأها قسطا وعدلا، عيناه كلهب النار وعلى رأسه أكاليل كثيرة، له اسم مكتوب ما من أحد يعرفه إلا هو، ويلبس، ماذا يلبس؟ رداء مخضبا بالدم، واسمه كلمة الله، إلى آخر ما جاء في رؤيا يوحنا. وهناك مواطن أخرى عديدة، أنا جئت من التوراة بمثال ومن الإنجيل بمثال، لعل في ذلك إشارة إلى ما نحن بصدده. فالحديث عن دم مصعد إلى السماء، عن دم الحسين وعن دم أبناء الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قلت في حديثي قبل قليل بأن الإجابة الإجمالية هي في الحديث النبوي، حسين مني وأنا من حسين. الجهة الثانية من جهات البحث، بعد أن مررنا مرورا سريعا نلتقط دماء الحسين من آيات الكتاب الكريم، وأشرت إشارات خاطفة لما جاء في التوراة والإنجيل، أقف في الجهة الثانية من البحث عن خصوصية الدم الحسيني. مر علينا قبل قليل ونحن نقرأ في زيارة سيد الشهداء بأنه اقشعر له أظلة العرش وبكت له السماوات السبع والأرضون وما فيهن وما بينهن، ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى. مرت هذه الكلمات علينا في الزيارة التي جاءت مروية في الكافي الشريف. هذه آثار للدم الحسيني، آثار في العوالم العلوية. في العوالم السفلية أيضا هناك آثار واضحة. في كامل الزيارات الزيارة عن إمامنا الصادق بحسب الطبعة التي أشرت إليها، الصفحة 3 بعد 10 بعد 200، الباب 79، الزيارة الأولى. ماذا نقرأ في هذه الزيارة عن صادق العترة ونحن نخاطب سيد الشهداء؟ ضمنت الأرض ومن عليها دمك وثأرك يا ابن رسول الله. ضمنت الأرض ومن عليها، هناك آثار ضمنت، يعني هناك لهذا الدم آثار، هذه الآثار بقيت في الأرض كلها وموجودة هذه الآثار على كل الخلائق الموجودة على الأرض. العبارة واضحة، ضمنت الأرض ومن عليها، من عليها من الأناس ومن غيرهم، من البشر ومن غيرهم، يعني هناك تأثر. تأثر هنا ليس عاطفي، هذه قضية تكوينية، حديث عن مكونات. ضمنت الأرض ومن عليها دمك وثارك. ستتضح الصورة أكثر لو نستمر في الزيارة. فماذا تقول الزيارة؟ ضمنت الأرض ومن عليها دمك وثارك يا ابن رسول الله صلى الله عليك، أشهد أن لك من الله ما وعدك من النصر والفتح. متى هذا؟ في الرجعة، والرجعة مرحلة متقدمة من مراحل الحياة. الرجعة هي مرحلة من مراحل العصر المهدوي. العصر المهدوي هو العصر الذي يبدأ بظهور إمامنا إلى يوم القيامة. كل هذا يمكن أن نصطلح عليه بالعصر المهدوي، المرحلة المهدوية من يوم ظهوره إلى يوم القيامة، هي هذه المرحلة المهدوية، هذه التي عبر عنها في روايات أهل البيت بدولة الحق، وهي تمتد إلى فترة زمانية طويلة بعد شهادة إمامنا الحجة. تأتي الرجعة، والرجعة لها تفصيل. الزيارة هنا تتحدث عن هذه القضية، أشهد أن لك من الله ما وعدك من النصر والفتح، وأن لك من الله الوعد الصادق في هلاك أعدائك وتمام موعد الله إياك. الحديث عن الرجعة، ضمنت الأرض ومن عليها دمك. هذا الدم له تأثير في ترتيب مرحلة جديدة من الحياة الدنيوية، والتي ستظهر هذه المرحلة في صورتها الكاملة في مرحلة الرجعة. ولهذا أئمتنا يقولون: من لم يؤمن برجعتنا فليس منا، ليس من شيعتنا. لماذا تكرر الزيارات هذا المعنى؟ إنني مؤمن بظاهركم وباطنكم، بأولكم بآخركم، برجعتكم وإيابكم. لماذا هذا التكرار؟ التكرار لأن مرحلة الرجعة مرحلة مفصلية وأساسية في الحياة العقائدية وفي الحياة الإنسانية. ضمنت الأرض ومن عليها دمك وثارك. في زيارة أخرى من زيارات سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ماذا تقول هذه الزيارة؟ والزيارة عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وأنك، الخطاب لأبي عبد الله، وأنك ثأر الله في الأرض، والدم الذي لا يدرك ثأره أحد من أهل الأرض. حتى حينما يظهر إمام زماننا، الثأر الذي يكون ليس ثأرا بمعنى موازاة دم الحسين، هل هناك شيء يوازي دم الحسين؟ ليس بهذا المعنى، دم الحسين لا يوازى ولا يساوى. وأنك ثأر الله في الأرض، والدم الذي لا يدرك ثأره أحد من أهل الأرض، ولا يدركه إلا الله وحده. الذي يدرك هذا الثأر الله، لأنه دم الله. السلام عليك يا ثار الله، يعني يا دم الله، كلمة ثار يعني دم. السلام عليك يا دم الله، وأنك ثأر الله في الأرض، والدم الذي لا يدرك ثأره أحد من أهل الأرض، ولا يدركه إلا الله وحده. هل نستطيع حينئذ أن نحدد آثار الدم الحسيني؟ هل نستطيع حينئذ أن نعرف الأسرار والحكمة خلف تصعيد هذه الدماء إلى السماء؟ إذا كانت حدود الدم بهذا النحو، حدود مطلقة لا يدركها إلا الله، يعني حدود لا نهايات لها، إذا كانت القضية في هذا الأفق، هل نستطيع أن ندرك أسرارها؟ نحن نتلمس شيئا من المعنى، نتلمس شيئا من الفحوى. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو نهج البلاغة الشريف، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبته 87، الخطبة 87 من نهج البلاغة، ونهج البلاغة مشحون بهذه المعاني. أنا هنا آتي بنماذج أمثلة فقط لأجل أن تترابط الصورة، لأجل أن تكتمل الصورة. ماذا يقول أمير المؤمنين في الخطبة 87 من خطب نهج البلاغة الشريف؟ أيها الناس، خذوها من خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. أمير المؤمنين يقول خذوها من خاتم النبيين. ماذا نأخذ يا أمير المؤمنين؟ إنه يموت من مات منا وليس بميت. إذن دمهم ليس كدم الناس، يموت من مات منهم وليس بميت. إذن هل يقاس دمهم بدم الناس؟ لا يقاس بآل محمد أحد. وفي نهج البلاغة يقول أيضا لا يقاس بآل محمد أحد. إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال. فلا تقولوا بما لا تعرفون، يا أولئك الذين تتكلمون وأنتم لا تعرفون، فلا تقولوا بما لا تعرفون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون. هذا كلام علي، ما هو بكلامي، هذا كلام سيد الأوصياء. إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال، فلا تقولوا بما لا تعرفون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون. الإمام هنا يعطي قاعدة، يقول أكثر الحق في هذا الذي تنكرونه. إذن ابحثوا عن هؤلاء الذين ينكرون فإن الحق في الذي ينكرونه. قال الأئمة إن الصواب في خلافهم، وإلا لما قال الأئمة إن الصواب في خلافهم؟ الصواب في خلافهم. الحديث ليس عن انتماءات مذهبية، الحديث عن فكر، حتى لو كان شيعي ولكن يتبنى الفكر المخالف فإن الصواب في خلافهم. نحن لا نتحدث عن قبائل، هناك انتساب عقائدي وهناك انتساب قبائلي. الكثير ممن يقال عنهم شيعة هم ينتسبون إلى التشيع انتساب قبائلي، لأنه من بلد الأكثرية فيه شيعة، لأنه من مدينة الأعم الأغلب من أهلها شيعة، لأنه من عائلة شيعية. هذا انتماء قبلي، هذا ليس انتماء عقائدي. ما علاقة التشيع بهذا؟ التشيع انتماء عقائدي لا علاقة له بالبلد، ولا علاقة له بالعشيرة، ولا علاقة له بالمدينة أو بالمكان. التشيع انتماء قلبي وليس انتماء قبلي، فرق في الكلمة. هناك انتماء قبلي قاف باء لام ياء، وهناك انتماء قلبي قاف لام باء ياء. هناك فرق في الباء، هناك انتماء للتشيع قبلي، وهو لأنني من بلد شيعي، لأنني من مدينة شيعية، لأنني من عشيرة شيعية، لأنني من مجتمع شيعي. ولكن الموجود هنا ما هو؟ تحدثنا في الليالي الماضية عن المعلومات غير النافعة، بل معلومات ضالة ليس غير نافعة، معلومات ضارة. لأن المعلومات غير النافعة أهون من المعلومات الضارة. المعلومات الضارة هي التي يقول عنها الأئمة بأنهم يأخذون من عيون كدرة تجتمع فيها الأوساخ والقاذورات، وهناك عيون صافية. العيون الصافية واضحة، هي العيون التي تنهل من سيد الساجدين، من باقر العلوم، من صادق العترة، من الكاظم الأمين، من الإمام الثامن والولي الضامن، من أئمتنا. العيون التي تنهل من هذه الجهة هذه هي العيون الصافية، غير هذه العيون عيون كدرة، مياه مجاري، مياه ثقيلة، مياه أوساخ. ولذلك الأئمة قالوا بأن الصواب في خلافهم. صواب في خلافهم سواء كان هذا الإنسان ينتمي عقيدة ومجتمعيا إلى المخالفين، أو كان مجتمعيا ينتمي إلى التشيع لكن عقيدة ينتمي إلى المخالفين. الآن في هذه الأزمنة هناك من الناس من ينتمي اجتماعيا إلى الشيعة ولكنه عقائديا نخرت عقائده بالفكر المخالف لأهل البيت. لا أريد الخوض في هذه القضية، ولكن كلام سيد الأوصياء هو الذي قادني إلى هذا حين قال فإن أكثر الحق فيما تنكرون. من الذين ينكرون؟ الذين ينكرون على أهل البيت. فإن أكثر الحق فيما تنكرون، إذا كان ميتهم ليس بميت، إذن حيهم يختلف عن الأحياء، إذن أبدانهم تختلف عن الأبدان، إذن دماؤهم تختلف عن الدماء. والحديث عن الدماء، هناك خصوصية في آل محمد لا يقاس بهم أحد، وهذه الخصوصية تظهر في جميع جنباتهم. ما يظهر لنا من آل محمد لا شيء، الذي خفي عنا من آل محمد لا حدود له، ما نعرفه عن آل محمد لا شيء، لا يعد بشيء. حتى هذا الذي يسمونه غلو، أليس أنا من المغالين كما يقولون؟ حتى هذا الغلو الذي أنا عليه هو لا شيء، وهذا لا شيء، هذا الذي يسمى غلو هو هذا لا شيء، ونحن ما عرفنا شيئا عن آل محمد حتى نغالي فيهم، لأن المغالي الذي يعرف قيمة الشيء ثم يضيف على قيمته، ونحن لا نعرف قيمتهم حتى نغالي فيهم حتى نضيف على قيمتهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحن نقرأ في روايات أهل البيت بأن النبي صلى الله عليه وآله حينما كان يقرأ في صلاته، حينما كان يقرأ القرآن، الأئمة يقولون ما كان يقرأ القرآن بكل جمال صوته. وهذه القضية ليس فقط في النبي، في بقية الأئمة، ولكن نحن نأخذ مثال من هنا ومثال من هناك. روايات تقول بأن النبي ما كان يقرأ بكل جمال صوته. لما يسألون الإمام الصادق لما ذلك يا ابن رسول الله، يقول لأنه لو قرأ القرآن بكل جمال صوته الناس ما تتحمل، الناس تموت ما تتحمل، لا يتحملون جمال صوته، وإنما يبدي لهم من صوته بقدر ما يتحملون. وهذا الأمر ليس خاصا بالنبي، مع الأئمة، ما كان لأولهم لآخرهم وما كان لآخرهم لأولهم. والذي لا يعتقد بهذه العقيدة عقيدته باطلة. هذه عقيدة أهل البيت، ما كان لأولهم لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك لم يظهر فصاحته وبلاغته، وإنما كلم الناس بقدر عقولهم. الروايات تقول إنه ما كلم الناس قط ولا مرة على قدر عقله. إذن هو لم يبدي من كلامه إلا شيء محدود، لم يبدي من جمال صوته إلا شيء محدود، لم يظهر من طيب رائحته إلا شيء محدود. النبي صلى الله عليه وآله كان طيبه الماء، إذا كان يستعمل المسك أو العنبر أو أي نوع آخر من العطور فهو لإجراء السنة، لتربية الناس، لتعليم الناس، وإلا كان طيبه الماء، يستعمل الماء فقط للطيب. والصحابة كانوا يعرفون آثار النبي من طيبه، إذا مر في مكان فإن ريحا طيبة تبقى في ذلك المكان، فلا خرج من طيبه إلا بقدر ما تتحمله الناس، ولا تكلم بفصاحته وبلاغته إلا بقدر ما تتحمل الناس، ولا أبرز من جمال صوته. وهذه مسائل بسيطة، أمثلة ونماذج، وعلى هذا قسم سواها. هذه الحوادث التي يقال عنها معجزات، الناس تسميها معجزات، هي ما هي بمعجزات، وإنما هي حالات انكشاف لبعض آثار النبي. ما هي بمعجزات؟ الناس تسميها معجزات، سموها معجزات، هي ليست بمعجزات، هي حالات طبيعية بالنسبة للنبي. النبي هنا لا يخرق القانون، قانونه هكذا، لكن يتراءى لنا بأنه خرق القانون، لأننا نقيس قوانيننا على قوانينه. القضية ليست هكذا، لا يقاس بهم أحد. حينما لا يقاس بهم أحد، كما يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة، إذن كيف نقيس عليه بقوانيننا؟ نحن عندنا قوانين، لكن هذا من جهل الناس، يأتون فيقولون هذه معجزات. معجزات لا بأس. أكبر جيش خرج به النبي صلى الله عليه وآله هو جيش تبوك، واقعة تبوك، والقصة لها تفصيل، يمكن أن تراجع بحار الأنوار، حلية الأبرار، مدينة المعاجز، سائر كتب الحديث. آلاف مؤلفة من البشر ومن الخيول ومن النياق، وصلوا إلى مكان وما بقي عندهم من الماء إلا شيء قليل في ركوة، ركوة آنية، ماء قليل جدا، والجو حار كان، وقعة تبوك كانت في الصيف والماء قليل. قالوا يا رسول الله أدركنا، فأمرهم أن يأتوا بالركوة، ووضع يده في الركوة. الرواية تقول فبدأ يتحلب الماء، يتحلب يعني يتدفق، مثل ما يأتي الحالب فيحلب ضرع الناقة أو ضرع البقرة، أليس يخرج الحليب حينما تحلب الناقة أو تحلب البقرة، يخرج الحليب متدفقا بقوة. بدأ الماء يتحلب من أصابعه حتى شرب الناس كلهم وملأوا الأواني وشربت الخيول وشربت النياق. هذه ليست معجزة، هذه آثار أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، سميها معجزة، ولكن هذا شيء من آثاره وليس كل آثاره. هذه من علاه إحدى المعالي، وعلى هذه فقس ما سواها. حين يبصق صلى الله عليه وآله في تلك البئر المالحة، بئر كانت قريبة من مكة، بئر مالحة وناضبة، مياهها قليلة ومالحة شديدة الملوحة، بصق فيها. هذا البصاق، البصاق بالنسبة لنا شيء لا قيمة له، لكن بصاق المصطفى كبصاقنا. بصق الإنسان الآن إذا يبصق في مكان فيه ماء، ألا تتقزز النفوس من ذلك؟ لكن هذا المصطفى لما بصق في هذه البئر فار الماء فيها، وصار الماء صافيا عذبا، وسميت بالعسيلة، يعني ماءها كالعسل، سميت بالبئر العسيلة. وهذه مذكورة، مذكورة في كتب التاريخ، في كتب السير، في كتب الأخبار، ومثل هذا كثير كثير. هذا الأعراب الذي جاء وشكى له الجدب ونضوب الماء في البئر، فأخذ النبي حصاة من الأرض فركها بأصابعه وقال له ألقها في البئر، لأن البئر بعيدة، منطقة بعيدة، وذهب هذا الإعرابي يحمل حصاة، ما كان يحمل عصا سحرية، حصى أخذها النبي من الأرض ففركها بإصبعه. تلاحظون الفارق، مظاهر لمدى الطاقة الصادرة من هذه الأصابع. أخذ حصاة وفركها، هذا الأعرابي ذهب وألقى الحصاة في البئر ففارت، فارت ماء عذبا. هناك أبواب موجودة في كتب الحديث تعنون تحت عنوان بركة أعضاء النبي، أنه ما ظهر من بركة أعضائه البدنية، وهذا موجود في أئمتنا. أنا هنا لست بصدد الاستقصاء والتتبع لكل صغيرة وكبيرة، هي أمثلة، وهذه الأمثلة أسوقها لأجل أن أصل إلى نتيجة. النتيجة التي أريد أن أصل إليها بأن ما يظهر لنا من النبي وآل النبي شيء، وما يخفى عنا أشياء أكبر وأكثر وأعظم وأكثر مما نتصور وأكثر مما نتخيل، كما قال أمير المؤمنين ولا يخطر على قلب أحدكم، أن الأشياء الموجودة عندنا لا تخطر على قلب أحدكم، لأنه حتى الخيال نحن كيف نتخيل، أنت لا تستطيع أن تتخيل من فراغ. الإنسان حينما يتخيل يحتاج إلى مفردات، إلى صور موجودة في ذهنه، ويركب من هذه المفردات صور، وإلا لا يمكن للإنسان أن يتخيل من فراغ، لا يستطيع، كيف يتخيل من فراغ؟ لابد أن تكون عند الإنسان صور، وهو في خياله يكبر هذه الصور، يصغر هذه الصور، يخلط بين هذه الصور، يصنع شيئا جديدا، تركيب جديد في خياله. إذا لم يكن يمتلك صورا أساسا يستطيع أن يتخيل؟ لا يستطيع. الشيء المخفي عنا من النبي وآل النبي لا نستطيع أن نتخيله، كما يقول سيد الأوصياء: لا يخطر على قلب أحدكم، لأنه أساسا لا نمتلك صورا، لأنه لا يقاس بهم أحد. الصور الموجودة عندنا عن مخلوقات يقاس بها أحد. الجانب المخفي نحن لا نملك صور مماثلة أو شبيهة أو قريبة، على من نقيسها؟ وهم لا يقاس بهم أحد. وهذه القضية تترتب على أبدانهم، تترتب على دمائهم، وإلا التربة الحسينية تربة، تراب، هل هناك أهون من التراب؟ بالله عليك قل لي، هل هناك أهون من التراب؟ هل هناك شيء أهون من التراب؟ أهون شيء هو التراب، أرخص شيء هو التراب، أكثر شيء يداس بالأرجل هو التراب. هل سمعت أن إنسانا مثلا يحافظ على التراب؟ الناس تحافظ مثلا على الفراش، على الملابس، على الأثاث، على الحيوانات، ولكن سمعت أحدا يحافظ على التراب؟ التراب أصلا هو يداس بالأرجل، لا قيمة له. والصادق عليه السلام يقول: السجود على تربة الحسين يخرق الحجب السبع. أي طاقة في هذه التربة؟ هذه الطاقة موجودة في هذه التربة لأنها تربة. بما هي تربة؟ لا، لأن هذه التربة نسبت إلى مركز الطاقة، إلى مصدر الطاقة الأكبر. هذه التربة نسبت إلى مركز الطاقة الأكبر، صارت فيها هذه القدرة، فيكون السجود عليها الصلاة تخرق الحجب السبع. هكذا يقول إمامنا الصادق، بأن الصلاة على تربة الحسين تخرق الحجب السبع. أتعلم بأن الحجب السبع ما اخترقها الأنبياء؟ الأنبياء ما اخترقوها. الروايات تقول عيسى عليه السلام وصل إلى السماء الرابعة وقالوا له: قف هنا حدك، إلى السماء الرابعة، لما رفعه الله. الروايات تقول هكذا. جبرائيل سيد ملائكة السماء وصل إلى مكان وقال: يا محمد، لو دنوت أنملة لاحترقت. إلى هنا وينتهي الأمر. بعد هذا المكان أنت، فقط أنت. الحجب ما بعد العرش. الصادق يقول: السجود على التربة الحسينية تخرق الحجب السبع. ما هي هذه الطاقة في هذه التربة؟ هل هذه الطاقة في هذه التربة لأنها تربة؟ أبدا، لأنها حسينية، لأنها منسوبة إلى الحسين، لأن دم الحسين مازج هذه التربة. إذن أي طاقة في هذا الدم؟ هذه التربة لا تخرق الحجب فقط، هذه التربة فيها شفاء، هذه التربة فيها أمان. هذه القدرة، القدرة على الإشفاء والقدرة على الأمان، أتدري أنه من أفضل الأحراز هي التربة الحسينية؟ من أفضل الأحراز. الأئمة كانوا حينما يسافرون يحملون معهم التربة الحسينية لأنها حرز، من أفضل الأحراز، أفضل حرز، أفضل حجاب يمكن للإنسان أن يحمله في السفر، في الأماكن المخيفة، يحمل التربة الحسينية بهذا العنوان، ولكن يجب أن يحملها بشكل محترم، يجب أن يكرم هذه التربة، لا أن يهين هذه التربة. التربة فيها قوة الإشفاء، خاصية الإشفاء، وفيها خاصية الأمان، خاصية الحرس والحفظ. من أين جاءت هذه الخاصية؟ من هذا التراب؟ أبدا، هذه الخاصية جاءتها لأنها منسوبة إلى الحسين، ومنسوبة إلى الحسين ليس نسبة تشريفية أو على سبيل البروتوكول، لا، هناك علاقة تكوينية، هناك أثر تكويني. الحسين مصدر الطاقة، الحسين مصدر القوة، الحسين مصدر الفيض، الفيض واصل من الحسين إلى هذه التربة، كانت هذه الخاصية في هذه التربة. ولا غرابة في ذلك. الحديث حين يكون عن أهل البيت يستغرب، لكن مثلا حينما نأتي ونقرأ في الروايات، وموجود في كتب الحديث، أنه من دخل المسجد وجاءته النخامة. النخامة ما هي؟ النخامة البلغم، يعني هذه الأخلاط، هذه القذارة التي لا يريد الإنسان أن يبلعها، يريد أن يتخلص منها. هذه الأخلاط، أخلاط البلغم، أن الإنسان إذا دخل المسجد وجاءته النخامة يستحب له أن يبلعها، لا أن يلقيها في المسجد. نعم، يمكن أن يضعها في مكان خارج المسجد، لكن لو كان في المسجد ولا يوجد مكان آخر، مثلا لا يحمل منديل، لا أن يلقيها في المسجد. الرواية تقول يستحب أن يبلع هذه النخامة، والإمام يقول فإنها ما مرت على عضو من أعضاء بدنه إلا وبرأ ذلك العضو، برأ، تطهر، إن كان من مرض، إن كان من أي شيء، برأ، إن كان من ذنب إلا وبرأ. إذا كانت النخامة من إنسان عادي، من مثلي ومن مثلك، في المسجد لأجل هذه النية، نية احترام المسجد والحفاظ على نظافة المسجد وتوقير المسجد، طبعا هذا يقبلون به، لكن لما تكون القضية مع الحسين، يعني ماذا أقول؟ أقول ابن ال، يعني إذا النخامة منك أو من أبيك، هذه النخامة مستحب أن تبلع، أو نخامة جنابك إذا مرت على أعضاء بدنك تكون سببا للبراءة وفيها فضيلة، وهذا الكلام يذكرونه. أما حين يكون الحديث عن دم الحسين، وهل نستطيع أن نتصور النية التي سفك بهذا الدم؟ لا يدركه إلا الله، مر علينا قبل قليل، لا نستطيع أن نتصور المضامين المحيطة بدم الحسين. شيء مفتوح، شيء مطلق، لا حدود له، لا يدركه إلا الله. فإذا كانت النخامة لمثلي ولمثلك، لها هذه الطاقة، من أين نشأت هذه الطاقة؟ من النية، من نية الحفاظ على المسجد. إذا نذهب إلى القرآن الكريم، لنذهب إلى سورة طه، في قصة السامري، الآية 95 وما بعدها. قال فما خطبك يا سامري، موسى عليه السلام. الآيات، القصة تفصيلية، لا يوجد مجال لقراءة الآيات، يمكنكم أن تراجعوها. قال فما خطبك يا سامري، أنت ماذا صنعت؟ كيف ضللت بني إسرائيل؟ صنع لهم عجلا من ذهب، وكان له خوار، له صوت يتحرك، القصة المذكورة. قال فما خطبك يا سامري، أنت ماذا صنعت؟ كيف فعلت؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، كان عنده خبرة في السحر السامري. قال أنا أعرف شيئا هم لا يعرفونه. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول. الروايات وحتى موجودة في كتب المخالفين أن الذي كان واقفا على البحر لإنجاء موسى وقومه من فرعون كان قد ظهر جبرائيل بصورة فارس، كان يركب على رمكة كما في الروايات. الرمكة هو اسم جواد جبرائيل. السامري التفت إلى هذه القضية فانتظر إلى أن تحرك جبرائيل وجمع تراب حوافر فرس جبرائيل، كان يعرف بأن لها تأثير، أنها تعطي شيء من الحيوية من الطاقة للجمادات. فحينما جمع الذهب وألقى هذا التراب في جوفه بدأ العجل يتحرك ويصدر صوت والتفاصيل الأخرى، وهذا التفسير في كتبنا وفي كتب المخالفين موجود. وإلا ما معنى هذه الآية؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول، الرسول يعني جبرائيل، فنبذتها، نبذتها يعني فرميتها في جوف العجل الذهبي، نبذتها رميتها وكذلك سولت لي نفسي. يعني تراب حافر جبرائيل الذي هو خادم كان يجلس بين يدي النبي جلسة العبد، كان عبدا عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان عبدا وخادما. أصلا في الروايات عندنا في روايات المعراج لما صعد النبي صلى الله عليه وآله جبرائيل ما كان يتقدم على النبي، حتى في بعض الحالات التي يطلب النبي منه أن يتقدم يقول إننا لا نتقدم على بني آدم منذ أن سجدنا لآدم، إننا لا نتقدم على بني آدم منذ أن سجدنا لآدم، منذ أن أمرنا الله بالسجود لآدم فالحكم الشرعي عندنا أن لا نتقدم على أحد من بني آدم. تراب من حافر فرس جبرائيل وبطريقة ضالة استعمله السامري، ليس بطريقة صحيحة، هو لا يعرف الآثار الصحيحة، هو يعرف شيئا وحرفه ومع ذلك ظهر أثرا من الحيوية. إذا كان هذا تراب بالله عليك فكيف بتراب سال عليه دم محمد؟ كيف بتراب تمزقت عليه أشلاء محمد؟ كيف بتراب اختلط بدماء الحسين وآل الحسين؟ وأقول آل الحسين تبعا، وإلا دماء الحسين لا تقاس بها دماء. حتى حين أوردت الزيارات وقلت بأن دم علي الأكبر صعد إلى السماء وبأن دم الرضيع صعد إلى السماء، لا يقاس دم الأكبر ولا دم الرضيع بدم الحسين، دم الحسين شيء آخر، هذه الدماء صعدت لأنها منسوبة إلى الحسين. إذا كان هناك من قدسية لدم الأكبر أو لدم الرضيع ولها هذه المنزلة التي صعد بها إلى الملأ الأعلى لأنها منسوبة إلى الحسين، الحسين شيء آخر. الحسين معنى أوسع من كل المعاني، وحين أتحدث عن الحسين هو حديث عن كلهم كما يقول سيد الأوصياء، كلنا واحد، لكن لأن المناسبة ولأن المجلس مزين باسم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. حين نذهب مثلا إلى سورة البقرة وفي الآية 48 بعد 200 في قصة طالوت، وقال لهم نبيهم النبي شموئيل كما في الروايات، هم رجعوا إليه فقالوا انصب لنا ملكا، فنصب لهم ملكا وهو طالوت، والقصة مفصلة لا مجال لذكرها، لكنه جاءهم بدليل أو بآية. ما هو هذا الدليل وما هي هذه الآية؟ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. هذا التابوت هو الصندوق الذي وضعت أم موسى فيه موسى حينما ألقته في اليم، صندوق صغير، يعني صندوق بحجم طفل صغير. ما إن ولدته يعني في أول أيام ولادته وضعته في صندوق. كم يكون حجم هذا الصندوق؟ بحجم جسم هذا الطفل الوليد الصغير، صندوق صغير، لكن هذا الصندوق بقي مقدسا عند بني إسرائيل، وكانوا يضعونه في الحروب أمامهم، وكان من جملة الأحكام الشرعية عندهم أنه إذا وضع التابوت وتقدم المقاتل أمام التابوت لا يحق له أن يرجع حتى يستشهد، أحكام شرعية مذكورة في رواياتنا. إذا وضعوا التابوت وتقدم المقاتلون أمام التابوت لا يحق لهم أن يرجعوا حتى يستشهدوا، احتراما وإجلالا لصندوق. ما قيمة الصندوق؟ قيمة الصندوق لأنه منسوب إلى موسى إلى نبيه. بعد ذلك هذا الصندوق حين توفي موسى وهارون وضعوا في هذا الصندوق بقايا ملابس موسى وهارون. الآية تقول وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، أشياء آثار من آل موسى وآل هارون، وشيء من الرضراض لما موسى جاء بالألواح وحين رجع ورمى الألواح وتكسرت، هذا الرضراض الألواح المكسرة أيضا كانت موجودة في هذا التابوت في الصندوق. تابوت صندوق في لغة العرب، كلمة تابوت تعني صندوق، صندوق مغلق، الصندوق المغلق يقال له تابوت. صندوق بحجم طفل صغير، ماذا وضعوا فيه؟ بقايا ألواح، قطع من يعني قطع من المرمر، من أحجار جبلية مكتوبة فيها التعاليم التي هم بحسب رواياتهم يسمونها الوصايا العشر، إذا كنتم تسمعون بها، الوصايا العشر التي كتبت على الألواح، بقايا رضراض من هذه الألواح، وشيء من ملابس موسى وهارون. فكانوا إذا تقدموا للحرب ووضعوا التابوت أمامهم لا بد أن ينتصروا. أي طاقة في هذا التابوت؟ لذلك الذي يتقدم على التابوت لا بد أن يستشهد، لأجل ماذا؟ لأجل أن يثبت إخلاصه، لأنه إذا يعلم حينما يتقدم التابوت إلى المعركة بالانتصار فلماذا يذهب يقاتل؟ هذا ليس دليلا على إخلاصه، لأنه سيعلم بالانتصار. لذلك اشترطوا عليهم أن يحاربوا حتى الشهادة إذا ما تقدموا على التابوت. وكان الإسرائيليون إذا قدموا التابوت لا بد أن ينتصروا، ولكن بعد ذلك استهزأوا بهذا التابوت، بحيث كان الأطفال يخرجونه من مكانه، كان موجود في مكان للزيارة، يخرجونه من مكانه ويعبثون فيه في الشوارع. الله سبحانه وتعالى أخفاه عنهم، وحين أخفاه عنهم أصابتهم المذلة. القضية هي متعلقة بالتابوت، أو القضية متعلقة بالجانب المعنوي لهذا التابوت، الإساءة إلى الجانب المعنوي لهذا التابوت. ولذلك النبي يقول لهم بأن آية ملكه أنه يأتيكم بالتابوت تحمله الملائكة، وهذا دليل على الانتصار، أنكم ستنتصرون. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية، سكينة الجانب المعنوي، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. هذه آثار الأنبياء لا يعترض عليها أحد، لكن حينما يكون الكلام عن آل محمد تأتي الاعتراضات. إذا نذهب إلى سورة يوسف، في سورة يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. هذه آثار الأنبياء، يحتج أحد على هذا؟ لا يحتج أحد على هذا. حينما يكون الكلام عن أهل البيت تبدأ الاحتجاجات. أما نحن في ثقافتنا فهذا القميص، هذا القميص إذا كان فيه من فضل ومن سر إنه يعود إلى محمد وآل محمد. روايات تقول إن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، في نار النمرود، وتوسل بالنبي وآل النبي، نزل عليه جبرائيل بقميص من الجنة. هذا القميص تجسيم وتجسيد عن عقيدة إبراهيم بمحمد وآل محمد، هذا التجسيم، هذه الصورة الجنانية، هذه الصورة التي جاءت مرسومة من الملأ الأعلى. لبس القميص فتحولت النار إلى جنة بسبب هذا القميص. هذا القميص ليس فقط منعه من النار، تحولت النار إلى جنة. ولذلك النمرود خاف أن يقتله، تركه، لأنه رأى شيئا مهولا. الناس رأت أن النار تحولت إلى جنة. كيف تحولت إلى جنة؟ حينما لبس إبراهيم هذا القميص. هذا القميص بقي موروثا عند إسحاق، عند يعقوب، ويوسف هو أقرب الناس إلى يعقوب وإن كان الصغير. كان قد وضع هذا القميص في تميمة. تميمة يعني قطعة جلد إما يلبسها الإنسان بشكل قلادة أو توضع على الذراع على العضد في جانب من البدن، محفظة الأحراز والحجب. إذن هذا القميص ليس كهذا القماش العادي، لو كان كهذا القماش العادي هذه التميمة ستكون كبيرة جدا، بحيث أن هذه التميمة لم يلتفت إليها أحد في كل الطريق. يوسف كان يعلم، فلما أراد إخوته أن يرجعوا فتح هذه التميمة وأخرج القميص. لما أخرج القميص رأسا يعقوب شم الرائحة، شم رائحة القميص، هذه رائحة محمد وآل محمد، هذه رائحة القميص. ماذا تقول الآيات؟ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. الآية التي بعدها ولما فصلت العير، فصلت يعني خرجت من مصر، خرجت من مصر باتجاه أراضي الكنعانيين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. شم الرائحة من هناك. لما الرواية تقول حين فتح يوسف التميمة وأخرج القميص يعقوب شم الرائحة، هذه رائحة محمد صلى الله عليه وآله التي يشمها الأنبياء، هذه رائحة لا يشمها كل أحد، كما يقول أمير المؤمنين وإني لأشم رائحة النبوة من النبي صلى الله عليه وآله. هذه رائحة خاصة، هذه الرائحة التي شمها يعقوب هي نفحة من عطر محمد وآل محمد. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. يخاطب من؟ يخاطب عائلته، يعني حتى عوائلهم، عوائل الأنبياء ما كانت تقبل هذه الحقائق. وهذا ليس بغريب، آل محمد مظلومون على طول الخط. اذهبوا بقميص هذا، مجرد أن وصلوا وألقوا القميص عليه رجع إليه بصره. أليس هذه الطاقة من آثار الأولياء، من آثار الأنبياء؟ وهذه نماذج أيضا يمكن الاستدلال بها في قضية التوسل، وإن كان القرآن مشحون. لو كنت في مقام الحديث عن التوسل لأوردت لكم أعدادا كثيرة جدا من الآيات والوقائع الموجودة في القرآن الكريم التي تتحدث عن التوسل، التوسل بالأنبياء والأولياء. وإنما هذه صور ونماذج موجزة ومختصرة. ما هو بغريب، نحن نقرأ في أحاديثنا، في كتب حديثنا، مثلا رواية طويلة فقط أقرأ منها سطرين أو ثلاثة، هذا هو بحار الأنوار الجزء 15. الرواية تتحدث عن جانب من المقامات الغيبية للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن تقول الرواية فخر النور ساجدا، أي النور المحمدي، فخر النور ساجدا ثم قام فقطرت منه قطرات كان عددها 100,000 و24,000 قطرة، فخلق الله تعالى من كل قطرة من نوره نبيا من الأنبياء. أعلى مراكز الطاقة في هذا الوجود هم الأنبياء، وما الأنبياء إلا قطرات. أوضح مراكز الطاقة، حينما أتحدث عن مراكز الطاقة، أوضح مراكز تجلي الأسماء الحسنى هم الأنبياء والأوصياء والأولياء، وما هم إلا قطرات. هذه الطاقة هي طاقة قطرة منسوبة إلى ذلك النور الأعظم. والروايات أيضا لا تأتي باللسان الدقيق الحقيق، وإنما تقرب لنا المعنى. قبل قليل قلت بأن النبي والأئمة ما كلموا الناس قط على قدر عقولهم هم صلوات الله عليهم، وإنما كلمونا على قدر عقولنا نحن. فلما تكاملت الأنوار صارت تطوف حول نور محمد صلى الله عليه وآله كما تطوف الحجاج حول بيت الله الحرام. وهذا هو سر التطواف حول البيت، سر التطواف حول البيت إشارة إلى طواف الأنبياء حول الكعبة الحقيقية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواية واضحة. فلما تكاملت الأنوار، يعني بلغت أعلى درجة من درجات الرقي، ماذا كان عملها؟ صارت تطوف حول نور محمد صلى الله عليه وآله كما تطوف الحجاج حول بيت الله الحرام. ولذا هناك صورة لهذا التطواف في العرش، والعرش كما يقول صلى الله عليه وآله خلق من نوري، أليس أعظم الملائكة تطوف حول العرش. وهناك صورة أخرى، طواف الملائكة حول العرش هو صورة مصغرة لطواف الأنبياء حول النور النبوي الأول، وهناك صورة أخرى للبيت المعمور في السماء الرابعة، هو صورة مصغرة من العرش، وهناك صورة مصغرة في العالم الأرضي وهي الكعبة. وحقيقة التطواف حول الكعبة هي حقيقة التطواف حول النور المحمدي العلوي، وما الولادة العلوية إلا إشارة تشير الغافلين إلى هذه الحقيقة، لأنه في رواياتنا ما من مسجد على الأرض، المساجد التي هي عند الله مساجد، ما من مسجد في الأرض إلا وهو مبني على قبر نبي، حتى لو لم نعلم بذلك، على قبر نبي أو على مكان قتل فيه وصي وقعت عليه رشة من دمائه. روايات هكذا موجودة في وسائل الشيعة، هذا وسائل الشيعة، لكن ما عندي وقت الآن لأن أقرأ. كان في بالي أشير إلى نصوص أخرى المجلس طالبنا في وسائل الشيعة وفي غيرها، هذا هو وسائل الشيعة، هذا الجزء الثالث، أنه ما من مسجد على الأرض إلا وهو مبني على قبر نبي أو مكان قتل فيه وصي وفيه هذا المكان رشة كما في الرواية من دمائه، قطرات. ما من مسجد. ولذلك حين نقرأ في أصل تقديس الكعبة أنه دفن فيها 70 نبي، 70 نبي دفنوا في هذا المكان. هؤلاء الذين يشكلون على قضية القبور، الكعبة كلها قبور، أليس فيها قبر إسماعيل؟ على الأقل هم يقرون بوجود قبر إسماعيل وقبر هاجر أم إسماعيل موجود. هذا حجر إسماعيل ما هو؟ هذا هو قبر هاجر وقبر إسماعيل، هم أيضا يقرون به في كتبهم. الكعبة فيها قبور، في رواياتنا أن الكعبة قدست لهذه الآثار، ثم قدست بالتقديس الأعظم بالولادة العلوية. كان التقديس الأعظم لهذه الكعبة بولادة علي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الدماء الحسينية أنا لا أفهم السر في تصعيدها، لكن ربما من خلال هذه الآثار نتلمس سرا، مثل ما المساجد يكون بناؤها وتأسيسها على قبر لنبي أو على مكان فيه دم لوصي، هذه الدماء التي صعدت دماء الحسين لأجل أن تسبغ الكمال على تلك العوالم، مثل ما هذه الدماء النبوية أو دماء الأوصياء تكون سببا لتكميل هذه الأرض بحيث يبنى عليها مسجد، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يعبد وأن يدعى على هذه الأرض التي وقعت فيها دماء نبي أو دماء معصوم. ما بالكم إذن بكربلاء؟ دماء الحسين صلوات الله وسلامه عليه التي صعدت، لربما يراد منها هذا المعنى، مثل ما كملت هذه الأراضي بدماء الأنبياء وبدماء الأوصياء، كملت العوالم العلوية بدماء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. والخلاصة أننا لا ندرك حقيقة هذه الدماء، لا يدركها إلا الله، كما مر علينا في قول الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أنا أطلت عليكم، كانت هناك جهات أخرى كان بودي أن أشير إليها، إن شاء الله في وقت آخر ربما أتناولها. وأنتم اليوم متعبون والمجالس والمراسم كانت مستمرة منذ الصباح، لذلك أكتفي بما بينت، وإن طولت بعض الشيء وأختم الكلام، وهذا المجلس هو مجلس الختام، وهذه الليلة ليلة الوحشة في خيام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الآلام في هذه الليلة آلام إمامنا السجاد وآلام عقيلة الهاشميين. الإمام السجاد يئن من مرضه وعلته، والعقيلة تتنقل في هذا الظلام لجمع العائلة. وأنا لا أريد أن أتحدث عن عقيلة علي بن أبي طالب في هذه الليلة، عما جرى في هذه الليلة. أنا أريد أن أعود إلى أيام المدينة بعد شهادة الزهراء. دخل أمير المؤمنين إلى الدار، تفقد البيت، فافتقد زينب. أين ذهبت؟ يبحث عنها في زوايا الدار إلى أن وصل إلى مخدع الزهراء. المخدع غرفة صغيرة تكون مستورة، يوضع عليها ستر، كانت الزهراء صلوات الله عليها تتعبد فيها. دخل إلى مخدع الزهراء، وكان في هذا المخدع صندوق فيه بقية من ثياب فاطمة، وكانت العقيلة جالسة عند هذا الصندوق. فتحت الصندوق تخرج ثياب والدتها فاطمة، تشمها وهي باكية حزينة تتذكر أيام أمها. إذا كانت في هذه اللحظة وفي هذه الصورة وهي في أيام صغرها تتذكر أيام أمها فاطمة، في مثل هذه الليلة ستجتمع الصور، جميع الصور في مثل هذه الليلة ستذكرها هذه النيران التي اشتعلت في الخيام، والتي اشتعلت حتى في ثياب النساء وفي ملاحف النساء، تذكرها بتلك النار التي سجرت على باب بيت فاطمة لما جمعوا الحطب، وجمعوا الحطب بنحو غطوا به كل البيت لأنهم كانوا يريدون أن يحرقوا بيت فاطمة بتمامه وكماله. ولما اشتعلت النار في الحطب، الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي التي تقول: أفهذه أمة تصلي علي؟ أي أمة؟ الزهراء هي تقول بعد أن تحدثنا عن الذي جرى، ثم تقول: أفهذه أمة تصلي علي؟ يا أم الحسن والحسين، الأمة هي الأمة، الذين قتلوك هم الذين قتلوا الحسين، والذين قتلوا الحسين هم الذين قتلوك، فلا ندري أن نلعن من قتلك أم نلعن الذي قتل الحسين، لأن الذي قتل الحسين هو الذي قتلك، ولأن الذي قتلك هو الذي قتل الحسين. الزهراء صلوات الله عليها تقول لما جاء عمر بن الخطاب ودفع الباب، فمدت يدها لتغلق الباب، فرفع الصوت فآلمها وضربها ضربا مبرحا، فسحبت يدها. لما سحبت يدها ركل الباب برجله وألصقها على الجدار، وحينها نبت المسمار في صدرها. آلام اليوم، آلام العاشر بدأت من هناك. الرماح التي طعنت الحسين بدأت من المسمار، السهم الذي ذبح به عبد الله الرضيع بدأ من المسمار. آلامنا بدأت من هناك بين الباب والجدار، ولست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار، والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء. ركل الباب برجله، ألصقها إلى الجدار، نبت المسمار في صدرها، ثم بعد ذلك زارا تقول فضربها على وجهها، سطرها على عينها وعلى أذنها، هي تقول فانتثر قرطي على الأرض. القرط ما تلبسه المرأة في أذنها. ضربها على وجهها وعلى عينها فانتثر قرطي على الأرض. تقول ثم علاني قنفذ بالصوت حتى صار في عضدي كمثل الدملج. الدملج هي الزينة التي تلبسها المرأة في العضد، حتى صار في عضدي كمثل الدملج. ثم أسقطت جنينها، تقول فهويت على الأرض والنار تسفع وجهي، تلفع وجهي، أفهذه أمة تصلي علي؟ ماذا كان ردة الفعل عند الزهراء وهي في هذا الحال؟ جاءت فضة مسرعة بعد أن سمعت استغاثة الزهراء، فضة أدركيني. أتدري السؤال الأول الذي سألت به فضة ما هو؟ ما خبر أمير المؤمنين؟ ماذا فعل أمير المؤمنين؟ ماذا فعل علي بن أبي طالب حين أخبرتها فضة أنهم أخرجوه من البيت؟ خرجت تركض بهذا الحال، جنينها أسقط. المرأة إذا أسقط جنينها بأي حال تكون، جنينها أسقط، الدماء قد نزفت من صدرها الشريف بعد أن نبت المسمار في صدرها، النار قد سفعت وجهها، ضرب الصياب، وأكثر ضربة مؤلمة آلمت الزهراء هي الضربة التي ضربها عمر بن الخطاب بنعل السيف في خاصرتها، فقد ضربها ضربة في خاصرتها، هي هذه التي آلمتها، بل ربما هي هذه التي قتلتها. بسبب هذه الضربة كان الإسقاط. الإسقاط لم يكن بسبب العصر، الإسقاط ربما للعصر مدخلية، الإسقاط كان بسبب الضربة التي وجهت إلى خاصرتها بنعل السيف. خرجت راكضة، يلتفت عمر بن الخطاب إلى قنفذ يقول ارجع إليها واضربها. لما خرجت، خرجت وكانت زينب تصاحبها، خرجت معها بنتها الصغيرة. زينب رأت بأم عينها كيف أن السياط لفعت فاطمة. الصورة هي الصورة، وكربلاء هي المدينة، والمجرمون هم المجرمون، والحسين قتل من يوم السقيفة، والآلام هي الآلام، وأحزاننا من هناك بدأت، بدأت حين مات محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يوم قتل مسموما، وبعد ذلك قتلت بنته. ألا لعنة الله على الظالمين، اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا، اللهم لعنهم جميعا، اللهم لعنهم جميعا. اللهم يا رب الزهراء، بحق الزهراء اشفي صدر الزهراء بظهور الحجة عليه السلام. سيدي يا بقية الله، بالزهراء عليك، بأحزان الزهراء عليك. أنا في أول المجلس بدأت، تذكرون الرواية أنه إذا زرتم أبا عبد الله فالزموا الصمت إلا من خير. لماذا؟ الإمام يقول لأن فاطمة تنظر إلى من حضر منكم، وهذا مجلس باسم حسينها وباسمها صلوات الله وسلامه عليها. سيدي يا بقية الله، بحق الزهراء عليك، بالزهراء عليك، بالزهراء عليك، بناموس الزهراء عليك. لا تحرمنا من خدمة الحسين. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
إن شاء الله عظم الله أجوركم. يا حسين ومصاب